إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. المتأمل في النصف الأول الذي هو لله سبحانه يجد أنه مبتدئ بالحمد وآخره العبادة لله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. والفاتحة هي أفضل سورة في القرآن كما ذكرنا في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا يمكن للعبد أن يصلح حاله وأن يستقر شأنه مع ربه وأن يحصل العبودية الحقة لله إلا بأن يتأمل معاني الفاتحة وأن تستقر في قلبه على وجه حسن، وأن تكون هذه المعاني دائمة الاستحضار، فهي غذاء القلب. فكما أن البدن لا يقوم إلا بالغذاء والماء، فإن القلب لا يقوم إلا بأن يمد بمعاني سورة الفاتحة. الفاتحة كما ذكرنا في درس الماضي تبتدئ بالحمد لله رب العالمين. وهنا وقفة، وقد تكلمنا عن معنى الحمد وعن معنى رب العالمين، وقلنا إن الحمد معناه الثناء على الممدوح بجميل صفاته، بخلاف الشكر فهو الثناء على الممدوح مقابل إحسانه، مقابل نعمه وإحسانه. فأنت تمدح ربك لجميل وكمال وجلال صفاته سبحانه وتعالى، كيف لا وله الصفات العلى، والشر ليس إليك كما قال ربنا عز وجل. فالله له الأسماء الحسنى، ويقابل الأسماء الحسنى السوءة، فالشر ليس لذاته ولا لأسمائه ولا لصفاته ولا لأفعاله سبحانه وتعالى. الحمد ضده الذم، والذم القدح في الإنسان، والذم يتضمن البغض، والحمد يتضمن الحب، فلا يمدح إلا المحبوب ولا يعبد إلا المحبوب، فإنك لا تعبد الله تعالى مقابل أجر، فإن الذي يعمل مقابل أجر يتعب وينقطع ويحتاج إلى الراحة، وأما الذي يعبد الله لأنه سبحانه هو المحبوب ولأن حبه مستقر في القلب، وكل حب للقلب يتفرع عن هذا الحب، فإن العابد لا ينقطع، وإنه يهنأ بعبادته لربه ومولاه سبحانه وتعالى. أول ما نطق آدم كما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين. وأول كلام لله لآدم قال له: يرحمك الله، مقابل الحمد. أول ما يدخل الجنة من هذه الأمة الحمادون، أهل الجنة وهم في الجنة خالدون فيها إلى أبد الآباد، يقلبون الألفاظ ويتأملون ماذا يقولون وكيف يشكرون، فكما قال الله عنهم: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لا يجدون مثل الحمد. فآخر دعاء أهل الجنة: الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد، وآدم ومن بعده من الأنبياء تحت لوائه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، ويغبطه عليه الأولون والآخرون. أفضل الذكر كما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله هو أفضل الدعاء. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فجمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين الشهادتين وبين الحمد. ويقول الله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال عبد الله بن عباس فيما أسند عنه ابن جرير بإسناد صحيح قال: ما ينبغي للعبد إن قال لا إله إلا الله إلا أن يقول الحمد لله رب العالمين. وكان رضي الله عنهما يتأول هذه الآية، فإن قال العبد لا إله إلا الله فينبغي أن يقول الحمد لله رب العالمين. وتأملوا معي، أنت تحمد ربك بقولك الحمد لله في هذه السورة، وهذه السورة كما ثبت في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الفاتحة هي أم الكتاب والسبع المثاني الذي أوتيته. فهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب، فالكتاب يبتدئ بها خطا وقراءة، خطا ولفظا، وهي السبع المثاني بمعنى أنها التي تثنى والتي تتكرر. فأم الكتاب الفاتحة أم الكتاب، فجميع المعاني ترجع إليها، فهي بمثابة الإمام بالنسبة إلى غيرها من الصور. ولذا ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاتحة الكتاب، قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل فاتحة الكتاب. تأمل معي أنك تحمد ربك بقولك الحمد لله. الحمد لله أفضل ذكر، أفضل دعاء. الدعاء دعاء مسألة ودعاء ثناء، وأفضل ثناء على الله سبحانه وتعالى أن يقول العبد الحمد لله رب العالمين. لكن يا ترى لما تقول في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، أنت تحمد ربك بكلام من؟ بكلام ربك. فاجتمع في هذا المحل في أفضل سورة في القرآن أفضل دعاء مع كونه كلام الله عز وجل، فاجتمع الخير كله في هذا المحل. فالله جل في علاه علمنا أن نمدحه، وهذه من أكبر النعم عليه بكلامه، فنحن نمدح ربنا بكلامه. فهو سبحانه الذي سبقنا لمدح نفسه سبحانه وتعالى. ولما ربنا يقول الحمد لله رب العالمين، قال العلماء هذا فيه تعلق، وهذا التعلق محذوف، كأن الله يقول قولوا الحمد لله رب العالمين، واجب عليكم أن تقولوا الحمد لله رب العالمين. لو أردنا أن نوظف اللغة وأردنا أن نعرب الحمد لله لوجدناها مبتدأ، ثم أين الخبر؟ فالخبر محذوف. الحمد لله، الحمد لله لازم، الحمد لله باق، الحمد لله ثابت. الذهن يذهب والقلب يتحرك في مساحة واسعة، فالخبر للحمد لله خبر هذا المبتدأ محذوف. تأمل معي الألف واللام في الحمد التي تفيد الاستغراق، فربنا تعالى ذكر الحمد وقيده في كتابه فقال: وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، فقيد الحمد في الزمان، وقال سبحانه: له الحمد في السماوات والأرض، فقيد الحمد في المكان. ولكن في فاتحة الكتاب أطلق الحمد، أطلق الحمد، وأنت تمدح ربك لجلال وكمال صفاته سبحانه وتعالى. وقلنا رب العالمين، قلنا معنى الرب يعود مدارها على أربعة أشياء. قلنا الرب هو المالك، والرب هو السيد، والرب هو المنعم، والرب هو المربي، وفصلنا في هذه الأشياء. وقلنا السيد والمالك يعودان لصفات الذات، والمربي والمنعم يعودان لصفات الفعل له سبحانه وتعالى. وكلمة رب العالمين تشعر بنعم الله عليك، فأغنى ذكرها عن افتتاح الآية بالشكر. فافتتحت بالحمد الآية، افتتحت بالحمد لأن رب العالمين تتضمن وجود النعم، فالله الذي خلقك، وهو الذي رباك، وهو الذي وهو سيدك، وهو عبد له، هو مالك سبحانه، هو المالك. فالله خلق فملك فدبر فربى، فلم يبق لك إلا أن تمتثل، لم يبق لك إلا أن تكون عبدا لله تعالى بالاختيار، كما أنك عبد لله تعالى بالاضطرار. العبادة مدارها على ثلاثة أشياء: المحبة وهي بمثابة الرأس، والخوف والرجاء وهما بمثابة الجناحين، والحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة، بل الله لم يمدح نفسه إلا أنه يحب نفسه. والله جل في علاه ما عرف الناس على نفسه إلا لحبه لنفسه. وأعظم نعمة لله على عباده أنه ما تركهم كالدواب، وأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبين لهم ما يحب، وما ذلك إلا أثر لمحبة الله لنفسه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الجزء الخامس صفحة 408، يقول: وإذا كان العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه فهو سبحانه أحق بحمد نفسه والثناء على نفسه والمحبة لنفسه، كما قال أفضل الخلق: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا ثناء من مثن أعظم من ثناء الرب على نفسه، ولا ثناء إلا بحب، ولا حب من محبوب لمحبوب أعظم من محبة الرب لنفسه. وكل ما يحبه من عباده فهو تابع لحبه نفسه، فهو يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والمؤمنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة التائبين. كل ذلك تبعا لمحبته لنفسه. فإن المؤمن إذا كان يحب ما يحبه من المخلوقات لله، فيكون حبه للرسول والصالحين تبعا لحبه لله، حبنا لنبينا لأننا نحب ربنا، وحبنا للعلماء والصالحين لأننا نحب ربنا. فكيف الرب تعالى فيما يحبه من مخلوقاته؟ فلا حمد إلا مع حب، ولا عبادة إلا مع حب. وقد ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام فقال بعد كلام: فوجود حلاوة الإيمان في القلب لا تكون من محبة العوض الذي لم يحصل بعد، بل الفاعل الذي لا يعمل إلا للكراء، إلا مقابل الأجرة، لا يجد حال العمل إلا التعب والمشقة وما يؤلمه. فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا محبة ما سيصير إليه العبد من الأجر لم يكن هناك حلاوة إيمان يجدها العبد في قلبه وهو في دار التكليف والامتحان. وهذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة التي فطر الله قلوب عباده عليها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالله فطر عباده على الملة الحنيفية، على ملة إبراهيم، وأصل هذه الملة محبة الله تعالى. فما من فطرة لم تفسد إلا وفيها محبة الله تعالى. لكن قد تفسد الفطرة إما لكبر أو لغرض فاسد كما في فرعون، وإما بأن يشرك معه سبحانه في المحبة، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين، فإن في قلوبهم محبة الله لا يماثله فيها غيره. ثم قال: والحمد ضد الذم، والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، والذم خبر بمساوئ المذموم مقرون ببغضه، فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته، ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بغضه، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة. ثم يقول: فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود، ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، فهو سبحانه المحمود المعبود سبحانه وتعالى. إذا لما تقرأ الحمد لله رب العالمين ينبغي أن تستشعر المحبة، فالمحبة هو القائد الدائم لك على العبادة. الناس لماذا تحب؟ لو سألت نفسك الناس بالجملة ما هو معيار حبهم؟ إما أنهم يحبون للجمال، والنبي قال عن ربه إن الله جميل يحب جمال، وإما الناس أنهم يحبون للإحسان، تحب من أحسن إليك، ولا يمكن لأحد أن يكون قد أحسن إليك كربك كخالقك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث ابن مسعود لما سئل عن أسوأ الخصال وأسوأ الأفعال، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه، وإما أن تحب لصفات حميدة في المحبوب. وهذا كله في حق الله سبحانه هو على تمام، على وجه التمام والكمال. فتقول الحمد الألف واللام التي تفيد الاستغراق، وهذا الحمد ثابت باقي دائم، حذف الخبر، ثم تنعت ربك في هذا المقام بقولك رب العالمين. والعالمون معد الله، فالله هو المالك وهو المدبر وهو المنعم وهو المربي في كل شيء، وهذه كلها مقدمات توصل إلى أن تحقق العبادة لله سبحانه وتعالى. فاتحة فيها جميع أنواع التوحيد، والفاتحة تتضمن جميع أركان الإيمان، وسيأتينا هذا لاحقا إن شاء الله، لكن هنا في ذكرنا لقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين فيها ذكر لتوحيد الربوبية، فيها ذكر لتوحيد الربوبية، فالله هو الخالق وهو المالك، وكل شيء سبحانه وتعالى منه، فهو رب العالمين، فالناس كلهم بحاجة إليه، وهو ليس بحاجة إلى أحد، فهو ليس بحاجة إلى العرش الذي استوى عليه، والعرش بحاجة إليه سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين تضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مقدمة صحيحة لازمة لتوحيد الألوهية، ولكن التوحيد عند العلماء يقسم باعتبارات كثيرة، وجاءت الفاتحة لتبين أن التوحيد يكون توحيد خبر، توحيد طلب، وهذا نوع من أنواع تقسيم السلف للتوحيد كما يذكر شيخ الإسلام. توحيد الطلب يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الخبر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب هو توحيد الألوهية. فذكر ربنا الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر الرحمن الرحيم، ومدار أسماء الله على ثلاثة أسماء: الله والرب والرحمن. بعد أن ذكر رب العالمين قال الرحمن الرحيم، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في درسنا القادم، ونأتي لأسئلة. أخ من القاهرة يسأل: يقول هل يجوز أن أحج عن نفسي وعن والدتي في نفس الوقت أم يجب أن أرجع إلى بلدي، وما الصحيح في الحج عن الغير؟ باتفاق العلماء لا يجوز الرجل في حجة واحدة أن يحج عن نفسه وعن غيره، وهذا فرع من قاعدة عند العلماء تقول المشغول لا يشغل، الذمة انشغلت بالحج عن النفس فلا تشغل بالحج عن الغير. فقال العلماء من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه كانت الحجة عن نفسه لا عن غيره. وقال النبي لشبرمة لما سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. ولذا ذهب بعض أهل العلم أن الحج يكون عن القريب، والأحسن أن يكون من الذرية، والذي يحج له أجر. فقد ثبت في الصحيح أن امرأة كانت تحمل ولدا صغيرا لها وكان محرما، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، ولم يقل ولك أجره، قال ولك أجر. فالذي يحج عن الغير له أجر، فالصلاة التي يصليها أجرها له، والنفقة التي ينفقها أجرها له، والمشقة والتعب البدني أجره له. والأحسن في العبد وللواجب عليه أن يحج عن نفسه، فإن كان لا يستطيع بأن لا يثبت على راحلة أو مات وهو فقير ولم يقصر فيحج عنه. أما أن يكون مترفها قادرا وسع الله عليه ويقول لا أحج ويحج أبنائي عني، فهذا الذي منعه جمع من المحققين من العلماء. أما الذي لا يثبت على الراحلة ولم يتمكن ومات وهو فقير ولا يتمكن من الحج، فهذا الذي يحج عنه. لكن من حج عن غيره لا يجوز له أن يأتي بحجة واحدة، بأفعال حجة واحدة أن يأتي بها بنيتين، هذا عني وعن والدي، هذا أمر لا يشرع أبدا. ومن فعل ذلك فإن كان قد حج فالحمد لله سقطت الحجة عن غيره بالشروط المذكورة على خلاف في بعضها. وأما إن لم يكن قد حج عن نفسه فلا عبرة بهذا الحج عن غيره، فيكون الحج عن نفسه، والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة حججت عن والدتي ونسيت في التلبية أن أذكر اسمها، لما لبيت بالحج ما ذكرتها، وفي قلبي أن أحج عنها. إخواني، التلبية في الحج بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يظن ظان أنه يجوز الجهر بالنية لأننا نجهر بالتلبية، والعبرة بما في قلبك. فإن عقدت قلبك على أن يكون الحج عن والدتك فالحج عنها، وإن لم تنطق باسمها. فمن الأمور الواجبة على الحاج أن يلبي، بل من أركان الحج التلبية، فالواجب أن تلبي. فإن لبيت عن أمك لا حرج، لكن لو نسيت وفي قلبك أن تحج عن أمك فحجك صحيح، حجك صحيح، والحج عن أمك إن شاء الله. لكن بعد أن تحج عن نفسك كما ذكرنا في جواب السؤال الأول. أخ يقول تبرع لي بعض المحسنين بنفقة الحج وعلي ديون، فهل يجب علي أن أستأذنهم؟ استئذانك لهم حسن على أي حال، ولا سيما إن أخبرتهم أنني ما ملكت مالا وما ماطلت في سداد ديون، وإنما يسر الله لي من أعطاني تكاليف الحج. وبذا تكون قد قطعت عن نفسك المؤاخذة وغلقت على غيرك باب القيل والقال وباب الغيبة. وإلا فلا يلزم، لأن العلماء يقولون في كلامهم عند تقديم الواجبات يقولون هنالك ضوابط، لما تزدحم الواجبات في المحل الواحد هنالك ضوابط، فمن ضمن الضوابط التي يذكرها العلماء يقولون حق العبد مقدم على حق الله، فمن كان عليه دين وجب عليه الحج يقدم الدين أو يستأذن صاحب الدين، فإن أذن يحج وإن لم يأذن فصاحب الدين مقدم حقه على حق الله في الحج، مثل النفقة على العيال والصدقة، فالنفقة حق للعبد مقدم على حق الله، ولذا الذي يملك مالا والصدقة والنفقة على العيال تستغرق هذا المال فلا تجب في حقه زكاة، لأن حق العيال حق العبد وهو مقدم على حق الله سبحانه وتعالى. فأنت إن وجدت من يعطيك تكاليف الحج ما ازدحم في حقك حق العبد وحق الله، ما حصلت مزاحمة، لكن لا تملك، وإنما هو يقول لك تفضل حج وأنا بدفع كل التكاليف، ما أعطاك مالا أو أعطاك وشرط عليك، قالك أنا أحج، أنا أريد منك أن تحج ونفق عليه، فهذا المال ليس لك إلا بهذا الشرط. وقد يكون هذا الرجل يريد أن يدفع زكاة ماله، ويجوز شرعا أن تدفع زكاة المال لشخص فقير لا يقدر على الحج إلا بالأخذ، فمن ضمن مصارف في سبيل الله أن الحج، أن تقع المال في الحجة الفريضة لا غيرها. ولذا ثبت في حديث أم حميد الساعدية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج من سبيل الله. والله تعالى أعلم. أخ يقول في، جاءتني حقيقة أسئلة عديدة وكثيرة، هذا أخ من غزة وأخ آخر من هنا وأخ ثالث من الجزائر، والكلام يسألون أسئلة كثيرة مفادها واحد، ما رأي فضيلتكم في تأجيل أداء فريضة الحج خوفا من إنفلونزا الخنازير؟ أخ يقول كثر الكلام حول إلغاء الحج والعمرة عام 2009 بسبب إنفلونزا الخنازير، عافانا الله، ما قولكم شيخنا في هذا الأمر شرعا، علما أن أعداء الإسلام وأتباعهم يشنون حربا إعلامية شرسة لمنع هذه الشعائر الدينية؟ أجبت في الحقيقة في درس الخميس وطولت وقلت ما مفاده، وأحيل على ذلك التفصيل، قلت ما مفاده أن الوباء هذا ليس، أن داء الخنازير ما أصبح وباء، وبالتالي من الخطأ أن يقال أن الحج يعني ملغي وأن الناس في سعة من أمرهم وأن من يقدر على الحج له أن يؤجل، لا، هذا الكلام خطأ، لأن الله الحمد منا، أسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يحفظ بلادهم، وأسأل الله أن يزيد مكة والمدينة إجلالا وتبجيلا، فلله الحمد هذا ما يسمى إنفلونزا الخنازير ليس وباء، وبالتالي يجوز للإنسان أن يحج، بل نستصحب الأحكام الأصلية، فمن يقدر أن يحج فطيب، بل مثل هذه الحالات هي نعمة لبعض الناس، بعض الناس قد لا يتمكن إلا في مثل هذه الأوقات، فمن استطاع فلا يقصر أبدا. وأظن في هذه السنة يوجد احتمالات كثيرة في الحج، ومن له معارف يستطيع أن يعني أن يدبر شأنه، فالمنح في الحج هذه السنة فيما بلغني من أكثر السنوات على الإطلاق، فمن انتبه ويسر الله له الحج فلا يقصر. أخ من الجزائر يقول سأحج هذا العام برفقة عمي وابنه، علما أن العم كبير، كبير في السن ومريض، وابنه أصم وأبكم، وأنا سأتكفل بعمي. لكن المشكلة هي أني أريد المبيت بمزدلفة، فإن المبيت واجب، لكن العم لا يبيت بمزدلفة ويخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل إلى منى، فهل أخرج معه أم أبقى وحدي في مزدلفة، علما أني أعرف أن عمي سيغضب مني إذا تركته وحده وسيكلم الناس عني لأني تخليت عنه وهو مريض، وهو بحاجة ماسة إلي، وأنا بحاجة لجوابكم يا شيخنا الفاضل والسلام عليكم. العلماء يقولون الضعيف له أن ينفر من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر. غياب القمر في اليوم العاشر يكون في الثلث الأخير من الليل، يكون في الثلث الأخير من الليل، يعني بعد المنتصف بقليل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في أن تنفر، فإن كان عمك ضعيفا ومريضا فالعلماء يقولون يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال، وحدك ما تفعل، أما إن كنت مع مريض فلك أن تنفر بنفوره وأن تسير بسيره، ولك الأجر إن شاء الله تعالى على ذلك، فلا حرج لو أنك كنت مع عمك إن شاء الله. أيضا أخ يسأل يقول لدي سؤال، هل للذي عليه دين أن يشتري أضحية العيد أم الواجب عليه قضاء الدين؟ بمعنى هل تطبق هنا قاعدة الواجب في المستحب قبل المستحب؟ أولا هل الأضحية واجبة أو مستحبة فيها خلاف، ومنطوق الأحاديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولكن بعض أهل الحديث صححه موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أن الأضحية واجبة على كل أهل بيت أضحية، ذلك الحديث الآخر، فالقاعدة لا تمشي هنا ازدحام الواجب والمستحب، لكن إذا كانت الأضحية مستحبة فبلا شك الدين واجب وهو يقدم، لكن الدين مقدم حتى على القول بوجوب الأضحية، لأن الدين كما ذكرت حق للعبد والأضحية حق لله، وحق العبد مقدم على حق الله سبحانه، وهذا من كرمه سبحانه على عباده. لكن إن كان صاحب الدين غير ملح وكان المدين يرجو السداد فالأضحية واجب الوقت، فليضحي حتى العقيقة. لما سئل أحمد رجل عليه عقيقة ولم يجد مالا ماذا يفعل؟ قال إن كان يرجو السداد فليستدين وليعق ثم يسد. ممكن إنسان في بعض الظروف تكون عنده الأمور صعبة، لكن في الجملة الأمور ميسورة، لكن في وقت الأضحية أو في وقت العقيقة تكون الأمور معسورة، فإذا كان يرجو السداد فاستدان، وصاحب الدين يعلم ويرجئ وعنده سماحة فلا حرج لو استدان. فلو صاحب الدين غير ملح للدين واستأذنت فقبل فالحمد لله، الحمد لله. الأضحية شعيرة، شعيرة عيد الأضحى، كما أن صدقة الفطر شعيرة عيد الفطر. وهنا يأتي سؤال يقول أخ هل يجزئ شراء اللحم من الأضحية؟ الجواب لا، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الدماء ولكن يناله التقوى منكم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأضحية من شعائر الله، واللحم لا يجزئ، كما أن المال في صدقة الفطر لا يجزئ، هذه شعيرة وتلك شعيرة، هذه الشعيرة فيها نهر ذبح، نهر دم وذبح، وتبقى شعيرة قائمة منتشرة ظاهرة للناس. فالمسلمون في عيد الأضحى شعيرتهم أن يتذكروا أباهم إبراهيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، وفديناه بذبح عظيم. الله ذبح فدى أبانا الذبيح إسماعيل وليس إسحاق كما يقول اليهود. وبقيت هذه الشعيرة، بقيت قائمة في هذه الأمة، وينبغي إبرازها وإشهارها وأن يورثها جيل عن جيل. أما إذا أصبحت صدقة الفطر أو أصبحت الأضحية تؤدى مالا جيل جيلين ثلاثة، فهذه الشعيرة تضيع وتصبح تفعل بالخفاء، وأموال توضع بيد فقير ولا ينتبه لها أحد. فالشرع أراد أن تكون صدقة الفطر شعيرة، وأراد الشرع أن تكون الأضحية شعيرة، وأن تبقى ظاهرة، وأن يرثها جيل عن جيل. فالذي يجوز إخراج صدقة الفطر مالا ينبغي أن يجوز إخراج الأضحية مالا. والعجب لا ينتهي ممن يجوز إخراج صدقة الفطر مالا ولا يجوز إخراج الأضحية مالا. هذه الشعيرة وتلك شعيرة، ما الفرق؟ وأن تقول الفقير بحاجة للمال وليس بحاجة للطعام، يقال لك الفقير بحاجة للمال وليس بحاجة لللحم، فلماذا تفرط؟ فهذه شعائر لله ينبغي أن تبقى ظاهرة، يورثها الأب لأبنائه والأبناء لأبنائه، يعني يشترون أغراض ويوزعون، تكون شعيرة ظاهرة ما تموت مع تعاقب الأجيال، ما تفعل بالخفاء، تبقى أمر ظاهر، تبقى أمرا ظاهرا بارزا. عدة أسئلة جاءت عن الأضحية عن الوالد الميت، هل يجوز الأضحية عن الميت؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت أضحية. والعبرة بالمدخل والمشرب، مدخل والمخرج والمأكل والمشرب. والد عنده مجموعة من الأولاد يدخلون البيت واحد ويخرجون البيت واحد ويأكلون على طعام واحد، عليهم أضحية واحدة. والد عنده عمارة فيها عدة شقق، وكل ولد له مدخل ومخرج خاص به، وله مطعم ومشرب خاص به، على كل ولد أضحية، على كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية. فإذا كلهم أهل بيت واحد الأضحية الواحدة تجزئ. طب الميت، الميت لا يخص بالأضحية. بعض الناس لا يضحي وهو حي، ولما يموت يضحى عنه، هذا عجيب. فالأضحية عن أهل البيت تجزئ، الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت، الأحياء منهم والأموات. الأضحية تجزئ عن أهل البيت، الأحياء منهم والأموات. ولا يجوز أداء الأضحية بنية أن تكون عن الميت. معنى الأضحية أن تتوسع في الطعام أيام منها، أيام أكل وشرب، أن توسع لنفسك وأن تفرح وأن تدخل السرور بالطعام والشراب. وأما أن تثير الأشجان والأحزان، وهذه فرع عن زيارة القبور في الأعياد، وهذه كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أخ يسأل يقول: دفن الأولاد الصغار في الجاهلية هل هو من خشية العار أم من خشية الفقر؟ الذي يتأمل القرآن يجد عبارات دقيقة في القرآن الكريم، فالله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر غير حاصل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر غير حاصل لكن خوف، يتخوف. فقال الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر حاصل، فقال نحن نرزقكم وإياهم. لما كان الخوف من الفقر وهو غير حاصل، فلما نهى الله عن قتل الأولاد قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قدم رزقهم على رزق الآباء. ولما ذكر الفقر فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قدم رزق الآباء على رزق الأبناء. فهذا دلالة، فيه دلالة على أن الناس كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر. ويقول الله عز وجل في النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا أيضا يقتلون الأولاد مخافة العار، مخافة الهوان. والعرب كانوا يفتخرون بالذكور وكانوا يحبون الذكور، وكان العرب عندهم الغزو وعندهم العنجهية، والحمد لله الشرع هذب العرب كما يقول ابن خلدون، يقول العربي عنجهي بنفسه ولا يهذبه شيء إلا الدين. العربي إذا ما في دين مش مهذب، شرس شديد. انظروا الخلافات كيف تكون بين الإخوة الأشقاء، إذا وقع خلاف تكون الخلاف شديد. فالعربي كان من أجل الإغارة على القبائل إلى آخره كان يحب الذكر ولا يحب الأنثى. أخ يسأل هل القاتل لنفسه وهو في كل قوال عقلية هل تجوز الصلاة عليه والترحم عليه والدعاء له بالمغفرة؟ الراجح عند العلماء أن القاتل لنفسه ما لم يستحل القاتل فهو ليس بكافر، ويكفر إذا استحل القتل. وأهل الفضل والعلم يتركون الصلاة عليه زجرا للأحياء حتى يزجروا الأحياء. لو إنسان جيء به شارب خمر تارك صلاة ورأى الإمام استهتار في قبيلته ولا يلتفتون للدين فترك الصلاة عليه ليزجرهم ويؤدبهم، فلو فعل هذا في بعض الأحيين أمر حسن، وهذا من باب الهجران، الهجر الإيجابي الزجري الممدوح. أخ يقول هل يجوز لي إمامة المصلين إذا كنت أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله ولا يوجد من يجيد القراءة مع العلم أني صاحب ثلاث سبول؟ لا حرج، النبي يقول يا أم القوم أقرأهم. فإذا كنت أنت الأقرأ وكنت ألثغا أو كنت صاحب عذر صاحب ثلاث بول أو ثلاث ريح أو ما شابه، فالنبي الذي قدمه صلى الله عليه وسلم، والذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل قوم، فقوله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل قوم. فلو كان الإنسان الإمام الأقرأ هو صاحب عذر أو ألثغ أو ما شابه، فالنبي يقول يوم القوم أقرأه. إذا جمعت العصر والظهر جمع تقديم ووصلت إلى منزلي قبل العصر في السفر أعيد الصلاة؟ لا، ما دمت صليت في السفر ثم وصلت بيتك قبل العصر فذمتك مشغولة بالمغرب، وسقطت من ذمتك صلاة الظهر وصلاة العصر فلا تعيد العصر، ما دام أن صلاة العصر قد سقطت من ذمتك فلا تعيدها. أخ يقول أقرضت أناسا كثيرين أموالا لأجل، وعند حلوله لم يؤدوا ما عليهم، وفي كل مرة أطالبهم بالمال ويعتذرون ويقولون بأنهم لا يملكون ما يسددون به دينهم. فإذا حال الحول هل على هذه الديون على فإذا حال الحول على هذه الديون كيف أزكيها؟ تزكيها مرة واحدة. وقال بهذا جمع من الصحابة والتابعين، تزكيها مرة واحدة. واحد له على آخرين ديون أو على شخص دين سدده إياه بعد 10 سنوات، مجرد أن تقبض الدين تزكي مرة واحدة. من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال، والمال الذي هو دين في ملكه ناقص فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبض. هل دعاء الاستخارة يرفع فيه اليدان؟ لما تدعو دعاء الاستخارة ترفع يديك أم لا؟